الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمرحبا بكم من جديد في هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العلوي حفظ الله تعالى في هذه السلسلة التي نستعرض فيها بعض آيات الكتاب الكريم فيما قد يظهر منه التعارض في باب الاعتقاد. واليوم إن شاء الله تعالى أول هذه الآيات التي بين أيدينا إن شاء الله تعالى هو ما قد يبدو منه التعارض في نسبة السيئة، هل هي السيئة التي تقع من العبد هي من عند الله أو من عند العبد نفسه؟ قال الله عز وجل: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. وفي سياق هذه الآيات أيضا ذكر الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففي هاتين الآيتين قد يبدو تعارض، فنسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لحله. نبئنا به شيخنا.
بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل الإجابة على هذا السؤال أقول وبالله تعالى التوفيق إن الكلمة من كتاب الله قد تتعدد معانيها، وهذا كثير ومنتشر في كتاب الله، ولكن يفهم المعنى المراد من السياق الذي وردت فيه الكلمة. فكمثال كلمة السيئة، كلمة السيئة أحيانا تطلق ويراد بها الذنب الصغيرة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. أحيانا تأتي بمعنى الكبيرة، قال الله تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهي معروفة الفعل التي كانوا يفعلونها. أحيانا تأتي كلمة السيئة بمعنى الكفر: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. هذه بعض الإطلاقات التي تطلق على السيئة. أحيانا تطلق السيئة على معاني أخرى غير هذه المعاني، على المصائب فقط، على المصائب مثلا، على الفقر، على قلة المال، مصيبة حلت في مالك قال أصابته سيئة، هي في الحقيقة أصابته مجاعة بسبب سيئته، فأطلق تجوزا على المصيبة نفسها سيئة. فقوله تعالى: وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة، يعني جدب، عدم نزول المطر، مجاعات، يقولوا هذه من عندك. قوله هذه من عندك مرادهم أنت المتسبب لنا فيها، أنت المتسبب لنا فيها، كما قالوا: إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم وبوجودكم معنا. فكل أهل الكفر يقولون للكفار: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، منذ أن جئتمونا ما رأينا إلا الفقر، ما رأينا إلا المجاعات، ما رأينا إلا كذا وكذا. فهذا قوله: وإن تصبهم سيئة، قلة في الأموال، قلة في الأمطار، قلة في الأولاد، عدم إنجاب الذكور، أي شيء من المصائب، يقول هذه من عندك، أي أنت المتسبب فيها، تشاءمون بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، كل قدره الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى لهذه الآية. بعد ذلك قوله تعالى: ما أصابك يا عبد الله من حسنة فالمتفضل بها عليك هو الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت المتسبب فيها يا من أصبت بالجدب. فكان الكلام رد على الكفار: أنتم الذين تسببتم لأنفسكم في المصائب بتكذيبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال في الأصل، لأن قوله تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت المتسبب لنفسك في حلول البلاء بك، أنت المتسبب لنفسك، والأخرى كل من عند الله كل قدره الله. لكن ما الأسباب؟ هناك فرق بين المقدر، كل شيء قدره الله، قدر الحسنات، قدر السيئات، قدر اتساع الأرزاق، قدر تضييق الأرزاق، لكن الثانية من نفسك، يعني أنت المتسبب في حلول المصيبة بك بعصيانك. والله أعلم.
أحسن الله
عليك. إذا لا أحد سؤالي تفضل.
أحد من سؤال؟
تفضل. ما أصابك من حسنة فمن الله، لا إشكال فيها على الإطلاق، أليس كذلك؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك نأتي بالآيات من أولها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، هذه المصيبة أنت المتسبب لنا فيها، من أن رأيناك وهي وأنت أحللت بنا الشؤم بالنظر إلى عموم الآيات. قال قوم موسى لموسى قال إن قالت قال أن كفر الرسل عموما إن تطيرنا بكم، وقال قوم فرعون لموسى تطيرنا بك ومن معك، وقال قوم صالح لصالح إن تطيرنا بكم، فهذا شأنهم. والأخرى كما هو واضح وجلي: ما أصابك من حسنة فمن الله، مقدر قدره الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك في هذه المصيبة. والله أعلم. ليس مرادهم من عندك أنت الذي تقدر المقادير، إنما أنت المتسبب فيها.
قل هذا ليس هذا في نفي الكسب عنهم، ذات الكسب وكسب العبد.
طبعا هم هل هم يجادلون بالحق؟ قل يجادلون بالباطل.
أحسن
الله
إليك. قال شيخنا في كتاب الله عز وجل: فيما يظهر من التعارض في الأمر بالتزكية، تزكية النفس، وإباحة ذلك والنهي عنه، في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، في مقابل قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كنت أتوقع أن يسأل الشيخ فارس حفظه الله في هذا الباب سؤالا آخر، لكن ما دام في نفس الباب، لكن ما دام قد أتى بها فلا بد من بيانها. سبق بأن الكلمة تتعدد معانيها، فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، التزكية بمعنى الثناء على النفس ومدح النفس، لكن قد أفلح من زكاها، من طهرها من المعاصي والذنوب. فالتزكية في قوله قد أفلح من زكاها، طهرها ونقاها ونظفها من الشوائب التي بها ومن العيوب التي بها، كنفاق، كرياء، كعجب، كحسد، ككفر، كشرك. أفلح من نقى نفسه من هذه القذرات، وقد خاب من دساها، أهملها وتركها بوسخها. لكن الآية الأخرى: فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم ولا تثنوا على أنفسكم. فكنت أتوقع أن الشيخ فارس يحفظه الله يأتي بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، مع قول الصديق: إني حفيظ عليم، إني حفيظنا فزكى نفسه. فكان هذا المتوقع، لكن على أي حال فيما أتى به نفع والحمد لله. وأما عن قصة يوسف عليه السلام، فالعلماء يقولون: يجوز للشخص أن يثني على نفسه في مواطن التقييد، لا تمدح نفسك، لكن قد يستدعي الأمر أن تمدح نفسك لعلة شرعية هي أعظم من التزكية. والله أعلم. لا في نصوص كثيرة لا تزكوا أنفسكم احتملت معنيين، لا تزكي نفسك أنت يا شخص، ولا تزكوا أنفسكم لا يزكي بعضكم بعضا، على أن الناس نفس، المؤمنين نفس واحدة، نفس واحدة، ولا تلمزوا أنفسكم، فلا تثني على نفسك ولا تثني على الآخرين ثناء يقطع الأعناق، لكن قد تستدعي الضرورة أن أثني على نفسي لدفع شبهة أو لبيان فضل جحد واتهمت بغيره. قال الرسول: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم مختلفين ومتفرقين فألفكم الله بي. فهنا أثنى النبي على نفسه عليه الصلاة والسلام أو على فعل نفسه لسبب، وهو أن يبين يجبر خاطر الأنصار. وكذلك الثناء على الآخرين، أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه. فإذا كان الثناء سيقطع عنقه امتنع، لكن إذا كان الثناء سيزيده تقدما في الخير فتثني عليه حينئذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة: بخ بخ ذاك مال الرابح. قال لعمر أو قال: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، إن الشيطان يفر منك يا ابن الخطاب. فهذا له محله وذاك له محله. فمثلا الشيخ فارس خطب خطبة طيبة، والحمد لله خطبة طيبة ونافعة للناس، مرت الأمور فجئت وقلت له: يا شيخ فارس، ترى خطبتك هذه كانت ممتازة والحمد لله، الله يزيدك توفيقا. فذي تحمله أحيانا، تحمل بعض الناس ليس كل الناس، تحمله أحيانا على أن يواصل البذل ويواصل العطاء، وفقك الله، صر قدما على بركة الله، لا تتوقف، ادعو إلى الله، هذا الله بك زيد، هذا الله بك عمرو. لكن إن كنت شايف أنه منتفخ على الناس وثنائي عليه سيزيده كبرا وتعليا على الناس، لا أتوقف في هذا المقام. فالتزكية لها مقامها والإمساك عنها له مقامه، والله أعلم. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعم، الأمثلة فوق 100 مثال. نعم، من خصائص الأنبياء فقط لم يقل بها أحد، كيف يعني؟ طب الرسول عليه السلام أثنى على عمر، وعمر قال: أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. فخر يريدون قصة عثمان أنه أشرف على الناس من فوق الدار وقال: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن الرسول قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الدين والفارق الجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، وما ارتددت عن ديني طرفة عين، وما قتلت نفسا حتى أقتل بها. وذكر: هل سمعتم الرسول يقول: من حفر روما ويكون دلاؤه فيها كدلاء المسلمين فله الجنة فحفرتها، من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزت 300 بعير من خالص مالي. فقد يتطلب هذا. نعم، ابن عباس والمئات الأمثلة. يعني الناس يثنون عليك وأنت لم تطلب منهم ثناء، فماذا ستصنع؟ تلك عاجب بشر المؤمن. تفضل انكر عشان ده يا حدنا عن اليمين وعن الشمال عزيز ملك. واحد يقول يجوز زقرهم والثاني يقول ماذا أصنع.
الله.
الله يكرمك.
أحسن الله عليك.
عليك.
في باب الهداية، هل يملك المرء الهداية للناس أو لنفسه حتى؟ في قوله تعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، مع قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. وفي المقارن قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن قوم موسى: أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وغير ذلك مما فيه إثبات ذلك ونفيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمثبت والمنفي كيف يصنع بينهما؟
بارك الله فيك وحفظك الله والسامعين والسامعات. قل وبالله التوفيق. رجعنا إلى الأصل الذي نشير إليه دوما، أن الكلمة لها أكثر من معنى ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. الهداية الدلالة، الهداية الدلالة، والهداية أيضا التوفيق لما دلنا الله عليه، فهي هدايتان: هداية توفيق وهداية دلالة. المنفي هداية التوفيق، لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق للإيمان من أحببت أن يوفق للإيمان. ومن ثم ما استطاع النبي أن يهدي أبا طالب أن يوفقه، والخليل ما استطاع أن يهدي والده، ونوح لم يستطع أن يهدي ابنه ولا زوجته، وهكذا تسير الأمور. إنك لا توفق للإيمان من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية توفيق. المنفية عن البشر هداية التوفيق، لا يملكها أحد لأحد. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أما هداية الدلالة تهدي ترشد، هذه موجودة ونقدر عليها بإذن الله. قال تعالى أيضا في شأنها: وأما ثمود فهديناهم، دللناهم على الخير والشر، على طريق الخير وطريق الحق، وحذرناهم من الشر فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى في شأن الإنسان: إنا هديناه السبيل، بينا له الطريق، إما شاكرا إذا سلك طريق الحق، وإما كفورا إذا سلك طريق الباطل. قال تعالى في شأن الإنسان: وهديناه النجدين، يعني بينا له الطريقين. وفي السنة: هذا هاد يهديني السبيل. أبو بكر يقول في شأن رسول الله في رحلة الهجرة: هذا هاد يهديني السبيل، يدلني على الطريق. فالهداية المنفية هداية عن البشر هداية التوفيق، والهداية المثبتة للبشر هداية الدلالة، والله أعلم.
شفنا فضلك إذا قلنا الهداية هذه لو سميناها الهداية القدرية أولا من هداية التوفيق كمحية.
والتوفيق، التوفيق مقدر، وما توفيقي إلا بالله. التوفيق ليس اصطلاحا دخيلا على القرآن، بل اصطلاح في كتاب الله.
في كسب شوية،
هو أقوى من
قدرية بس يا
كذلك شرحنا في كتاب الله عز وجل: من الناس يوصف بأنهم يوم القيامة يعذبون عذابا شديدا على اختلافهم، فطارة يوصف آل فرعون بذلك، وطارة اليهود، وطارة الحواريون، وطارة غير ذلك من العموم. فقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وفي الحواريين عند طلبهم نزول المائدة قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وفي العموم في الإنسان عموما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، على قراءة شيخنا الكسائي، ويقول: لا يعذب عذاب، لا يعذب عذابه أحد.
يدخل بس في القراءات المتواترة، يعني عفوا ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك فارس وحافظك، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما فامتثالا لأمر الله، وقل رب زدني علما يلزمنا أن نسأل الله ذلك. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وهذه وقفة لا بد منها، فلا يتحصل شخص على علم إلا بإذن الله. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأرجع إلى الآيات التي ذكرها أخي الشيخ فارس حفظه الله، وعلى غرارها آيات في موضوعات أخرى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي في الحديث القدسي. فهذه وكونون أشد العذاب، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وعذبوا عذابا لا أعذبوا أحدا من العالمين. أما أعذبوا عذابا لا أعذبوا أحدا من العالمين، فقد يمكن الانفكاك عن 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 الإيراد عن أشد العذاب، لأن نوع خاص من العذاب ولا تنافي بينه وبين أشد العذاب، يمكن الانفكاك عن هذه. أما إذا قلنا مثلا كل الآيات التي فيها أشد العذاب، يوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب ونحوها. فالعلماء لهم جوابان عليها وعلى مثل ومن أظلم. فالجواب الأول أن يكونوا جميعا في الدرجة العليا من شدة العذاب، كل هؤلاء في أعلى درجة من العذاب، فلا تعارض حينئذ. قل أنت يا زيد في أعلى درجة من العذاب، أنت يا عمرو في أعلى درجة من العذاب، كلهم في الدرجة العليا من العذاب ولا تنافي. أو ينزلونها في باب من أظلم منزلة الاختصاص، بمعنى مثلا هناك كذابون لكن ليس هناك كذاب أظلم ممن كذب على الله، هناك مانعون، واحد يمنع الزكاة واحد يمنع، لكن أشدهم جرما من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فتكون نزلت منزلة الاختصاص. كما يقولون مثلا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وفي ذات الوقت البخاري أمير المؤمنين في الحديث، في ذات الوقت سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الليث بن سعد أمير المؤمنين في الحديث، أحمد. ممكن تطلق هذه اللفظة على أشخاص كثيرين، فينزل يحملون على أمرين، إما أنهم كل جميعا أمراء للمؤمنين في الحديث، أو يقولون كل في زمانه أو في مكانه، كل في زمانه شعب أمير المؤمنين في الحديث في العراق، أول من فتش على الحديث في العراق مثلا الليث بن سعد، إذا ثبتت اللفظة منه في الحديث في مصر، مالك في المدينة، هكذا ينزلون الأمور منازلها، إما أن على الاختصاص في زمانه أو في مكانه. كما تقول للفصل، طلبة الفصل موجودين أمامك، قل أنت أحسن واحد، لكن قصدت ماذا؟ هل قصدت أحسن واحد في الدنيا؟ لا، أحسن واحد في الفصل، كل اللي في الفصل مشاغبون وأنت أحسن واحد فيهم، فنزلت منزلة الاختصاص. فجئت في مرة قلت يا زيد أنت أحسن واحد، ويا عمرو أنت أحسن واحد، تقصد أنت أحسن واحد في فصلك وأنت أحسن واحد في فصلك، أو أحسن واحد في سنك في سنة أولى ابتدائي وأنت أحسن واحد في سنة ابتدائي، وأنت أحسن واحدة من البنات. فإما أن ننزلها منزلة الاختصاص، أو نقول كلهم في الظلم سواء في الدرجة العليا، والله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا، بارك الله فيك. في كتاب الله عز وجل فيما فيه المحكم الذي فيه بيان أن الله عز وجل لا ينسى، وقد يكون من الآيات المتشابه الذي قد يفهم منه خلاف ذلك، منها في قول جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه محكمة. وقول موسى عليه السلام: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما من المتشابه ما ورد في شأن المنافقين: نسوا الله فنسيهم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وكذلك قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فكيف يمكن أن نجمع بينها؟
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمرد أيضا بعد مرد الأمور إلى الله وسؤاله الهداية والتوفيق، مرد إلى المعنى الذي ذكر أن الكلمة تتعدد معانيها. فكلمة النسيان تأتي بمعنى الذهول وغياب العقل عن ذكر الشيء. نسيت أين المفتاح، ذهب عقلي إلى عن مكان المفتاح، ذهب عقلي وذهلت عن مكان المفتاح، كنت أعلمه ونسيته لم أذكره. ونسيان آخر بمعنى الترك، بمعنى الترك. فيقينا نحن نوقن كمسلمين، والذي يشك في هذا يكفر، نوقن أن الله لا ينسى، بمعنى أنه لا يذهل عن الأشياء ولا يغيب عنه علم هذه الأشياء وأين هي وكيف وكيف إلى آخره. فهذا نسيان منفي عن الله تماما، الذي هو النسيان بمعنى الذهول وعدم تذكر الأشياء. لكن النسيان بمعنى الترك، الله قال في كتابه الكريم: إنا نسيناكم، ليس المعنى غفلنا عنكم ولم نذكر أمركم، تركناكم في العذاب. كذلك اليوم تنسى، تترك في العذاب، فهذا المعنى. فلا إشكال إذن إذا علمنا أن الكلمة الواحدة تأتي بعدة معاني، تأتي بعدة معاني. لا يتصور أبدا أن الله يغفل وينسى، بمعنى النسيان الذي هو غياب العلم عنه بعد أن كان عالما، لا يتصور هذا. فإذا علمت أن الكلمة كلمة النسيان لها أكثر من معنى، اندفعت عنك الإشكالات والحمد لله. والذي أوقع الجماعات الضالة فيما ذهبت إليه من الضلال هو جهلها بهذا الاصطلاح، جهلها عفوا بهذا التقييد. أم يظنون أن الكلمة تحمل معنى واحدا، وينزلون الكفر على كل من جاءت لفظة الكفر في الأحاديث في شأنه، ينزلون الظلم كذلك، ينزلون النفاق، ينزلون كل الاصطلاح السيئة المعصية، ينزلون كل هذا على مرتبة واحدة دون تفريق بين الاصطلاحات التي قد تأخذها الكلمات في موطن، المعاني التي تحملها الكلمة في موطن والتي تحملها في موطن آخر، والله أعلم.
نعم. فتح الإشكال مسألة المتشابه والمحكم، فضلتك يعني رأى اختياركم فيها ايه؟
متشابه والمحكم، مش فاهم.
المحكم المتشابه في القرآن، وفتح السؤال بهذا
يعني. اليوم يعني؟
ايوه
يعني يتكلم على المحكم المتشابه. يعني أخوكم يقول: ما المراد بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ ما المراد بالمحكمات وما المراد بالمتشابهات؟ تعددت أقوال أهل العلم في هذا الصدد. فمنهم من قال: المحكمات اللواتي لم تنسخ، والمتشابهات التي نسخت. ومنهم من قال: المحكمات المكيات والمتشابهات، عفوا، منهم من قال: المحكمات التي ظاهرة المعاني، والمتشابهات التي تحمل أكثر من معنى. وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أن المحكمات هي الواضحات الجليات اللواتي لم تنسخ، محكمة جلية واضحة لم تنسخ، المتشابهة التي قد تحمل أكثر من معنى، التي قد تفهم شيء نفسها التي تحمل على التي قد تفهم على أكثر من معنى. فإذا ذكرنا أمثلة لذلك، مثلا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن عيسى عليه السلام: وروح منه. فقد تشكل على شخص يقول روح منه، كيف ذلك روح منه؟ فيشكل عليه تفسير معنى قوله تعالى وروح منه. فنقول رد الآية إلى المحكم، المحكم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المحكم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. المحكم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المحكم بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. المحكم قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ونحوها من الآيات التي على هذه الشاكلة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فمحكمات قضت على أي فهم خاطئ قد يتسرب إلى الشخص في هذا الصدد. وعلى هذا الغرار آيات كثيرة والله أعلم. كالذي مثلا قد يفهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس إن الذين آمنوا والذين هادوا، قد يشتبه على شخص فيقول اليهود على الخير من إذا عملوا صالحا. يقول لا تتصور أن القائل عزيرا ابن الله على خير، أو لا تتصور أن الذي قال إن الله فقير وأنا غني على خير، لا تتصور أن الذي كذب بالرسول محمد على خير، وأورد له الأدلة فيما ذكر والله أعلم.
أحسن الله يا شيخ. كذلك في نفس الباجة هنا المحكم والمتشابه فيما يخص علم الله عز وجل، هل يعلم الله الأشياء قبل وقوعها؟ وعندنا من المحكمات لذلك قوله تعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخر الآيات، مع قوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون وغير ذلك من الآيات. وفي باب المتشابه قول الله عز وجل ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لنعلم. وكذلك في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب
على هذا الغراية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمن المسلمات لدينا كمسلمين أن الله علام الغيوب، يعلم ما كان وما نحن فيه وما سيكون، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نصوص عدة محكمة، وأصلا عقولنا وجوارحنا وكل شيء فينا يدلنا على أن الله يعلم ما كان وما نحن فيه وما سيكون. قد ترد آيات يفهم منها بعض الذين يسيئون الظن بربهم كالمعتزلة أو القدرية أو غير هؤلاء. وأنا أقول ابتداء إن إبليس أعلم من القدرية، لكن لم ينفعه علمه، لأنه قال لما أمر أو وعصر، فبما أغويتني؟ فعلم أن الذي أغواه هو الله. القدرية لا يقولون ذلك، قلنا ما الرب إلا كالطبيب الناصح ينصح فقط وأنت الذي. طب إذا كنتم تقولون ذلك فلماذا في كل صلاة تقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ هل هديتم أنفسكم؟ لماذا تقولون اللهم اهدني في من هديت؟ لماذا تسألون الله الرزق؟ اجتهدوا أنتم، يعني على القدرية يرد. لماذا تقولون اللهم ارزقنا؟ تقولون إن الله لا دخل له بشيء، إنما هو كالطبيب الناصح. فنقول لهم لماذا تسألون الله الرزق؟ لماذا تسألونه النصر؟ لماذا تسألونه الشفاء؟ اشفوا أنفسكم، هذا شيء عارض. أما قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وعلى شاكلتها آيات، فمن العلماء من حمل العلم هنا على الرؤية، على الرؤية، إلا لنرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقال آخرون إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فما كان الله سبحانه وتعالى يعذب قوما حتى تصدر منهم أفعالهم أو تضمرهم قلوبهم وغير ذلك، كذا قال بعض العلماء، علما بمعنى الرؤية إلا لنعلم لنرى أو نعلم علما ينبني عليه الثواب والعقاب. الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كما لا يخفى عليه، ولكن من باب الأسباب ومسبباتها قد يقال علما ينبني عليه الثواب والعقاب، كما كان ينقل عن عمر، ينقل عن عمر أنه قال أرى هذا الرجل قاتلي، يعني أبا لؤلؤة المجوسي، قل لماذا لا تقتل؟ قل إنه لم يقتلني، إنه لم يقتلني، لكن أنا أتوقع أن هذا الرجل يقتلني. لكن لله المثل الأعلى، أنا سقطها فقط لبيان شيء في الباب. لكن عموما العلماء لهم وجهان أو أكثر من وجهين، أشهرهما إلا لنعلم بمعنى لنرى، والعلم أيضا قد يأتي بمعنى الرؤية، والرؤية تأتي بمعنى العلم. يعني مثلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد، ألم تر إلى الذين أوتوا نص، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ما رأهم رسول الله. المعنى ألم تعلم ماذا فعل الله أو ماذا فعل الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. فالكلمات تتعدد معانيها وأيضا تأخذ معنى كلمتين أخرى. فهذا قول إلا لنعلم العلم بمعنى الرؤية، والقول الآخر علما ينبني عليه الثواب والعقاب، والله أعلم. دعاء الاستخارة ليس مقطوعا كما قطعته أنت، اللهم إن كنت تعلم، أنت قطعت الكلام وهذا خطأ وخطر عليك أن تقطع كلام، لأنه مربوط بما بعده. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي، ليس إن كنت تعلم فنجني، ليس هكذا.
آخر شيء معنا شحنة في وصف الكافرين أو معرفة الكافرين باسم الرحمن، فطارة يذكر عنهم أنهم يعرفون اسم الرحمن، وإذا قيل لهم وطارة ينفى عنهم ذلك، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن نسجد لما تأمرنا. وفي أصحاب القرية لما قالوا للمرسلين ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، هل كانوا يعرفون الرحمن أو لا يعرفون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعلى هذا الغرار أمثلة كثيرة جدا حاصل الجواب فيها أن قوما كانوا يعرفون اسم الرحمن ويثبتونه وآخرون ينكرونه واندفع الإشكال. قوم قال الله في شأنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن، هؤلاء كفار قريش، أنسجد لما تأمرنا؟ ولما أمر النبي عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض سهل بن عمرو، لكن القرية التي جاءها المرسلون كانوا يعرفون اسم الرحمن، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، فقوم يعرفون اسم الرحمن وقوم لا يعرفون اسم الرحمن، وتندفع الإشكالات بهذه الطريقة بإذن الله. لكن الشيخ فارس حفظه الله ذكرنا بهذه القصة، قصة أصحاب القرية، فأذكر بها أهل الإسلام لعلهم ينصرون دينهم ويؤازرون الدعاة إلى الله. الله قال في سورة ياسين لما ذهب أرسل رسولين إلى القرية وعززهما بثالث، ماذا كان؟ سمع رجل من أقصى المدينة عن وجود الرسل في بلده، ما أرسل إليه أحد منهم قال تعالى، أبدا ما أرسل أحد إليه قال تعالى آزرنا، سمع بقدومهم من أقصى بيته في أقصى القرية، فجاء يجري يسعى، جاء يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، جاء يؤيد الرسل ويؤازرهم دون طلب مسبق، يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وبدأ بنفسه، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، وأعلنها إني آمنت بربكم فاسمعوني، فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا كان؟ قال أهل التفسير لما قال هذه المقولة انهالوا عليه ضربا وألقوه في الأرض وداسوا على بطني بالنعال ففجروا بطنه فأخرجت أمعاؤه، وإن استجزنا نقول مات وإلا فهو شهيد. فلما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، وكأنه جاء يسعى لدخول الجنة، جاء يسعى من أقصى المدينة كي يدخل الجنة، قيل ادخل الجنة، فلما دخل الجنة كان ناصعا لقومه حيا وميتا، فلم يقل اللهم انتقم منهم ومزقهم، بل قال متمنيا يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، حتى يسلموا، لم يقل حتى بعد أن قتل اللهم مزقهم وانتقم منهم، إنما تمنى لهم الهداية. قال قتادة رحمه الله رحمة الله عليك أيها الرجل رضي الله عنك، كنت ناصعا لأمتك في حياتك وبعد مماتك، بلغ الله عنك قولك يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فتلزم مؤازرة الدعاة إلى الله لنصرة دينك وأنت المنتفع. وهذا الرجل ذكر أنه دخل الجنة قبل أن يدخلها المرسلون، المرسلون ما زالوا على قيد الحياة، وهو بسرعة سبقهم إلى الجنة لما قتلوه قائلا، قال الله تعالى لما قال إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، دخل الجنة لما قتلوه فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فقال قتادة طبت حيا وميتا أيها الرجل، نصحت قومك في حياتك، أبلغ الله عنك بعد مماتك قولك يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بارك الله فيك.
في الختام نشكر الله أولا ثم نشكر شيخنا على ما قدم في هذه المحاضرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه رضاه كما بلغ دينه إنه من ذلك مولاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ فارس وحفظك الله وإخوانك السامعين والأخوات المشاهدين. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.